إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة يعني في دين الإسلام ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ودين الإسلام أيها الإخوة هو دين الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأمة الإسلام هي أمة الدعوة كما قال عز وجل عنها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. ولهذا الدعوة إلى الله عز وجل واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، بقدر ما معه من علم. والدليل هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية. فأنت حتى إذا لم يكن علم واسع كثير، لكن تعرف أن الصلاة فريضة، فإذا وجدت من لم يصلي فعليك أن تدعوه إلى الله وأن تأمره بأداء الصلاة وأن تذكر له الوعيد الشديد في حق تارك الصلاة، كقوله تعالى: ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في حق المصلين، لكن يسهون عن الصلاة، يقومون إليها بكسل، يتغافلون عنها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ابن عباس: أخروها عن وقتها. وهكذا إذا وجدت مسلماً مرتكباً معصية وأنت تعرف أن هذه معصية، كالكذب، كشهادة الزور، كالغش وغير ذلك من المعاصي، فعليك أن تأمره وأن تنهاه وأن تذكره بالله. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، هذا في الجملة، لكن هي واجب على العين في حق العلماء لأنهم أهل علم واسع ومعرفة بدين الإسلام ومعرفة بمقاصد الشريعة وأحكامها من حلال وحرام وأوامر ونواهي. فهؤلاء الدعوة في حقهم واجبة، لا بد أن يقوموا بأداء هذا الواجب، وإلا فالعقوبة الشديدة من الله عز وجل لو تركنا الدعوة إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسحتكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فإذا أيها الإخوة، مجموع هذه الآيات وهذه الأحاديث ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نضر الله امرأ، نضر الله امرأ، نضر وجهه يصبح وجهه نضيرا نضرا جميلا حلوا، نضر الله امرأ سمع مقالتي ثم وعاها فهمها فأداها كما سمعها، أداها أي دعا الناس إليها. فأنت إذا سمعت آية وفهمتها وسمعت حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمته، فعليك أن تؤديه، أو ينبغي أن تؤديه، أن توصله للناس لكي يعرفوا الحق من الباطل والحلال من الحرام والخير من الشر. أيها الإخوة، الدعوة إلى الله فريضة عظيمة وفضيلة وقربة إلى الله تعالى. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى، إلى هداية، إلى الخير، إلى معروف، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أو مثل أمور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، إلى فسق، إلى فجور، إلى معصية، إلى ظلم، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة الدعوة إلى الله وأن لها منزلة عظيمة عند الله، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، معلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، حتى الحيتان في البحار وحتى النملة في الجحور تدعو لمعلم الناس الخير، تصلي عليه أي تدعو له. واسمع إلى هذه الآية، قول الله عز وجل في سورة فصلت: يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، استقام على الدين وحقق التقوى لله رب العالمين ودعا إلى الله، تعلم العلم الشرعي ودعا إلى الله عز وجل بالخطابة على المنابر، في دروس العلم، بالتأليف، تأليف كتب العلم، الحديث والتفسير والفقه والأحكام وغير ذلك، دعا إلى الله، دعا كل من يلقاه في البيت يدعو إلى الله، في مكان العمل يدعو إلى الله، في المسجد يدعو إلى الله، يعني لا يكف لسانه عن الدعوة إلى الله عز وجل، يذكر الناس، يذكرهم بالله، يذكرهم بأحكام الله وبحدود الله تبارك وتعالى. لماذا الدعوة إلى الله؟ لماذا؟ لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار ومن غضب الجبار. المقصود أيضاً والهدف إخراج الكافر من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام والهداية، وإخراج الجاهل من ظلمة الجهل إلى نور العلم، وإخراج العاصي من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة واتباع النبي، تعبيد الخلق للخالق سبحانه وتعالى بأن يكونوا عبيدا لله حقا. هذه صفة إجمالية الأهداف من الدعوة الإسلامية، دعوة إلى الله عز وجل، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم إلى الهداية والاستقامة على دين الإسلام وتقوى الله عز وجل، إخراج العاصي من المعصية إلى نور الطاعة، وهكذا. هذا هو الهدف من الدعوة إلى الله عز وجل إجمالاً. وكل الأنبياء والمرسلين دعاة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله، يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإفراده بالطاعة والعبودية. الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف الأعمال على الإطلاق، هي وظيفة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحتى تؤتي الدعوة ثمارها المرجوة لابد أن تكون بشرطين، وهناك شروط أخرى سنتعرض لها. هذان الشرطان في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذان هما الشرطان، بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى آمراً رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة، وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة، فالحكمة القرآن والسنة، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي الوعيد بالنار والغضب من الله، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذه الحكمة القرآن والسنة. فعلى الداعي إلى الله أن يدعو إلى الله بالحكمة، أي بالكتاب والسنة، بالدليل، كل شيء بدليله، بآية أو بحديث أو بقول صحابي، وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة، هذه الحكمة. والموعظة الحسنة، أي بما فيه الزواجر والوقائع بالناس، يذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. والدعوة إلى الله بالحكمة هي وضع الأمور في مواضعها، أي مراعاة مقتضى الحال والزمان والمكان للمدعوين. لابد إذا دعوت أحداً أن تراعي هذه الأمور: الزمان مناسب أم غير مناسب، والمكان، وكذلك حال المدعو إلى الله، هل هو مستعد للقبول أم لا، حاله، أن تراعي حال المدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ترفق به كما سوف نبين من سنة وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالرفق هو يدخل في الموعظة الحسنة، الرفق موعظة حسنة جميلة مؤثرة في القلب، تغير ما في النفس. فالدعوة إلى الله بالحكمة وضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم في الدعوة، مراعاة مقتضى الحال والزمان والمكان والمدعوين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مرة بعد مرة، يعني يختار الوقت المناسب، لم يكن على الدوام يكلمهم، إنما يراعي أحوالهم ويراعي الوقت المناسب بحسب الحاجة والضرورة. فعن شقيق أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكرنا كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنا نحب حديثك ونشتهيه، ولوجدنا أنك حدثتنا كل يوم، نحن نحب كلامك، ويا ليتك تكلمنا كل يوم، تعطينا درسا كل يوم. فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أمل لكم، يعني يحدث ملل بيني وبينكم، لو كلمتكم على الدوام في كل وقت فهذا ربما يؤدي إلى الوقوع في الملل، يعني وقوعكم في الملل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا. السآمة يعني الملل. فإذاً مراعاة الحال، مراعاة الوقت، مراعاة الزمن، مراعاة المكان للمدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لا بأس من ترتيب دروس في الأسبوع يوماً بعد يوم، هذا درس في الفقه، وهذا درس في الحديث، وهذا درس في التفسير، وهكذا. لا بأس، عملية تنظيم تلقين العلم وتدريسه نوع من النظام في توصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بأس من كلمة بعد صلاة العشاء مثلاً في حدود 10 دقائق 5 دقائق بحسب ما يتحمل الناس، وهكذا. يعني الأمر يحتاج إلى نوع من الترتيب والتنظيم والجدولة. إذن أيها الإخوة، هذا أمر مهم جداً، مراعاة حال المدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك مراعاة ما تدعو إليه أو تنهى عنه. مثلاً أنت ستنهى عن منكر، رأيت منكراً شرب خمر مثلاً، فأنت قدر الأمور. أنت لو أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، هل سيزول هذا المنكر أم لا؟ لا بد من حكمة هنا. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة يقول: الدعوة إلى الله بالحكمة للمستجيبين، والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين، والجدال بالتي هي أحسن للمعاندين المعارضين. فهذا حال أتباع المرسلين وورثة النبيين. لابد أن تنظر إلى المنكر من زوايا 4. أنت حينما تنهى عن المنكر، هل سيزول كله؟ المرتبة الثانية، هل سيزول بعضه؟ المرتبة الثالثة، هل سيبقى مثله؟ يعني سيترتب عليه منكر مثله قده بالضبط؟ المرتبة الرابعة، هل سيكبر هذا المنكر؟ سيعظم هذا المنكر ويزداد؟ في الحالة الأولى والثانية ادعو إلى الله، ادعو إلى تغيير المنكر. في الحالة الأولى سيزول كله، في الحالة الثانية سيزول نصفه أو بعضه، لكن في الحالة الثالثة اجتهد. أي الأمرين سيترتب على إنكار المنكر؟ في الحالة الرابعة قف، لا تنكر حتى لو كان منكراً، وراعي المصالح والمفاسد، راعي المصلحة والمفسدة. ربما تأمر بمعروف فيترتب عليه منكر، فهنا قف، لا تأمر ولا تدعو. وأعطيكم مثالاً ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية هذا عالم جبل، كان يمشي في السوق ومعه بعض تلامذته، منهم ابن القيم الذي حكى هذه القصة. فرأى مجموعة من التتار غزوا العالم الإسلامي ودمروه، بعد كده بعد سنوات أسلموا أو أسلم أكثرهم، لكن عندهم جهل وظلم. فبعض جند التتار يمشون في السوق سكارى، شربوا الخمر فسكروا، فتركهم ابن تيمية، لم ينكر عليهم، تركهم. لماذا؟ لأنه لو أمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر فسوف يفيقون ويتعدى ضررهم على الآخرين بالظلم والضرب وغير ذلك، فتركهم. فهنا هذا العالم راعى الظرف، الوقت أو الحال، تركهم. فسألوه: لماذا لم تنههم عن المنكر؟ فقال رضي الله عنه ورحمه الله: لو أمرتهم أو نهيتهم لأفاقوا وآذوا الناس، يعني ضررهم سيتعدى على الناس، أما وهم سكارى فضررهم في أنفسهم هم فقط. لا يتعدى على غيره. المهم من مثل هذه القصص نفهم أن حينما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر راعي الحال، مقتضى الحال والزمان والمكان. كذلك ينبغي أن تكون الدعوة حسنة في كل شيء، في اللفظ وفي الأداء وفي الطريقة أثناء مخاطبة الناس. قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا في حق فرعون. الله يخاطب موسى وهارون وهما نبيان، نبيان يخاطبهما بأن يتكلم مع فرعون، وهو الذي يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يدعي الألوهية وأنه هو الإله. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، ومع هذا أمر موسى ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. الحكمة إيه؟ لعله يتذكر أو يخشى. ولما قرأ رجل هذه الآية عند يحيى بن معاذ بكى وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ فالله عز وجل علم موسى وهارون أسلوب الدعوة، فقال لهما: فقولا له قولا لينا، يعني خاليا من الغلظة والجفاء وسوء الإلقاء، رجاء أن يتذكر معاني كلامكما وما تدعوانه إليه، فيراجع نفسه فيؤمن ويهتدي، أو يخشى العذاب إن بقي على كفره وظلمه، فيسلم لكما بني إسرائيل ويرسلهم معكما. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى لين ورفق، وهذا من شروطها. والحديث في هذا الباب مشهور في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا أبو الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام بدأ بأقرب الناس إليه، بأبيه، بدأ بأبيه، ومع شدة الخلاف العقدي بينهما خاطبه بأرق خطاب: يا أبتي، يا أبتي، غاية الرفق، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال الإمام الرازي في تفسيره إنه عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أورد هذا الكلام الحسن مقرونا باللطف والرفق، فإن قوله في مقدمة كل كلام: يا أبتي، يا أبتي، دليل على شدة الحب والرغبة في صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب، وأن الهادي إلى الحق لا بد أن يكون رفيقا لطيفا. الهادي إلى الحق يعني الداعي إلى الله لا بد أن يكون رفيقا لطيفا. أما إن كانت الدعوة إلى الله فيها غلظة وجفاء فإنها لا تؤتي ثمارها المرجوة، بل تأتي بنتيجة عكسية، وقد تؤدي بصاحبها إلى النار وبئس القرار. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني هذا أخ لهذا في الله، أخان في الله، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، واحد مذنب والآخر متعبد، فكان لا يزال المجتهد في العبادة يرى الآخر على الذنب فيقول له: أقصر، يعني أترك الذنوب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا، يعني اتركني وشأني. لكن لا يفهم من هذا يا إخواني أن نترك الدعوة إلى الله بحجة أن ربما يرد علي ويقول لي أنت مالك، خليك في حالك، وما شأنك أنت، أترك الناس لربهم. لا، هذا مفهوم خاطئ. كن معه رفيقا لطيفا، ووصل له المعلومة برفق وحسن أداء وحسن موعظة. فهنا الكلام دوت في القصة ديت، خلني وربي أبعثت علي رقيبا، تركني يعني وشأني مع ربي. هذا نسمعه من كثير من الناس حينما تنهاهم عن منكر، يقول لك باللهجة العامية أنت مالك، أو ربما يقبل منك يعني، فهذا شيء طيب، لكن لا تجعل هذا مانعا لك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصل، لكن مع مراعاة الحال ومراعاة الزمان ومراعاة المكان. فقال له المذنب خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك. المتعبد قال للمذنب والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند الله رب العالمين. فقال الله للمجتهد المتعبد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرة؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة روي الحديث والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، قضت على دنياه وآخرته. طبعا لا يجوز أن تقول لأحد أنت في النار، ربنا هيدخلك النار، هذا لا يجوز، لأن الله بيده الخاتمة، حسن الخاتمة. قد يكون الرجل مذنبا عاصيا، لكن يختم الله له بالهداية والاستقامة فيستقيم فيدخله الجنة. وقد يكون الرجل متعبدا ويختم له بخاتمة أهل النار عياذا بالله تعالى، نسأل الله حسن الخاتمة. فالعبرة بالخواتيم، فلا يجوز لمسلم أن يقول لأخيه المسلم أنت من أهل النار حتى ولو فعل ما فعل، هذا لا يجوز. وهذا أصل عند أصول من أصول أهل السنة والجماعة، لا يحكم على الغير بجنة أو بنار من المسلمين العصاة يعني. قال رجل لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين إنني أريد أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة فاحتملها. قال كلا، إن الله أمر من هو خير منك بإلانة القول لمن هو شر مني. يعني أمر موسى بأن يلين القول لفرعون. قال لنبيه موسى إذ أرسله إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وصدق الله تعالى القائل لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا يعني سيء الخلق جافيا، سيء الخلق جافيا. غليظ القلب يعني قاسيا، لا تتأثر بشيء. لانفضوا من حولك، تفرقوا وابتعدوا عن دعوتك ولن يستجيبوا لك. فبما رحمة من الله لنت لهم، ألن لهم الجناح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا الدعوة إلى الله عز وجل هذه هي مكانتها، وهذه منزلتها عند الله تبارك وتعالى، وهذه هي بعض شروطها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنذكر صورًا مشرقة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. تختار من سيرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم مواقف ومشاهد في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونعرف كيف آتت ثمارها. فالدعوة بشروطها إلى الله بشروطها، يعني أن تكون صبوراً على المدعو، على المدعو، على من تدعوهم إلى الله صبوراً، وأن تكون مخلصاً، وأن تكون صادقاً، وأن تكون عالماً بما تأمر وبما تنهى، بما تأمر به أو تنهى عنه، وأن تكون رفيقاً وحكيماً. كل هذا من شروط الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، ستؤتي ثمارها إن شاء الله لابد. فهذا حصين الخزاعي والد عمران رضي الله عنهما، عمران بن الحصين أبو حصين، كانت قريش تعظمه، فطلبت منه أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في آلهتها. فجاء حصين ومعه بعض أفراد قريش حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل حصين، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حصين، كم إلها تعبد اليوم؟ فقال حصين: سبعة، أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قريش المشركون كانوا يعرفون الله، لكن في الربوبية فقط، هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن في الألوهية كفروا بالله، عبدوا مع الله غيره بحجة أن هؤلاء الآلهة يقربونهم إلى الله، هم شفعاء لهم عند الله، هم يعرفون الله بالربوبية. سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: فأيهم؟ قال النبي له: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ أما تيجي تسأل أو تخاف من شيء وتدعو، تدعو من؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حصين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فانظر كيف دخل الرجل معرضا، دخل على النبي معرضا ناقما، فخرج صادق المسلم. إنها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي ناقشه مناقشة عقلانية حكيمة. مثال آخر: ثمامة، ثمامة ابن أثال. يروي أبو هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، سرية من السرايا ناحية نجد السعودية في الرياض، هي الرياض حاليا، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، عمود، ربطوه في عمود. فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ يعني ما شأنك؟ ماذا ستفعل؟ أنت الآن أسير عندنا، ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، يعني أنا أسير في يدك، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك أو فترك حتى كان الغد، النبي تركه إلى اليوم التالي، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة، أطلقوه، فكوا يعني رباطه وأطلقوه. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فحكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر، صبر على ثمامة في كل يوم، يا ثمامة ما عندك؟ ماذا ستفعل؟ ويتركه يفكر، يفكر ويتدبر الأمر، إلى أن هدى الله قلبه إلى الإسلام. لكن هل استخدم النبي معه العنف؟ ضرب مثلاً أو عنف بالكلام؟ أبداً. إنما ما زاد النبي على هذا، ما عندك يا ثمامة. مثال ثالث، الفتى الذي أراد الرخصة في الزنا والعياذ بالله. فعن أبي أمامة قال: إن فتى شاباً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: ما يعني اسكت، ماذا تقول؟ هل يقول هذا أحد إذن لي بالزنا؟ فدنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدنه. فدنا الشاب من النبي، قال فجلس، قال: أتحبه لأمك؟ بدأ النبي يناقشه مناقشة عقلانية هادئة: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع النبي يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، خلاص هداه الله وشرح الله صدره. فاحتوى النبي هذا الموقف بأسلوب الحكمة والرفق في الدعوة والتربية. وقصة الأعراب الذي بال في المسجد والصحابة قاموا ليمنعوه، فقال النبي: دعوه وأهريقوا على ذنوبه شيئا من الماء أو ذنوبا من ماء. ثم دعاه النبي وقال له برفق: يا هذا، إن المساجد لم تبنى لمثل هذا، إنما بنيت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. هكذا النبي لم يوبخه، لم يعنفه، إنما رفق به وعلمه برفق وسهولة وحكمة. والأمثلة كثيرة، لو رحنا نقص عليكم من أمثالها لما كفى ما تبقى من وقت أيها الإخوة الكرام. فإذا أعود وأقول: شروط الدعوة إلى الله عز وجل الإخلاص. لابد للداعي إلى الله من أمور، أولها الإخلاص حتى تثمر دعوته، وثانيا العلم، العلم بما يأمر وبما ينهى، والرفق والصبر. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. يبقى الرفق والعدل والعلم. ثالثا الحكمة والنظر في عواقب الأمور، كما ذكرنا عن ابن القيم من قبل: إنكار المنكر 4 درجات. الدرجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، يزول المنكر تماما ويأتي المعروف. الدرجة الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل كليا. الدرجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، تأمر بمنكر فيترتب عليه منكر مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. أيضا الداعي يعمل بدعوته، لابد للداعي إلى الله أن يعمل بما يأمر بما ينهف. عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه من بطنه من الدبر أو من بطنه، فيدور بها في النار. هذا الرجل الذي تخرج أقتابه أمعاؤه يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار يلتفون حوله، أهل النار يلتفون حوله فيقولون: أي فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أسأل الله السلامة والعافية والنجاة. فإذا هذه بعض شروط من يتولى الدعوة إلى الله عز وجل ويتصدر لتعليم الناس دين الإسلام، فعليه أن يلتزم بهذه الشروط كلها. وقد تحتاج الدعوة إلى شيء من الحزم بحسب الحال أيضا، ليست فقط بالرفق، هذا هو الأصل، الرفق هذا هو الأصل، والصبر على المدعو، تدعوه مرة وثانية وثالثة وتصبر عليه، تصبر عليه. لكن أحيانا في بعض الحالات وفي بعض الأحوال تحتاج الدعوة إلى شيء من الحزم والشدة، لكن ليس مع كل أحد، إنما هي مع من ينفعه الشدة في مثل هذا المقام. الكلام في الدعوة إلى الله كثير وطويل أيها الإخوة، والعلماء ألفوا لنا كتبا كثيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي فضلها ومكانتها وعظمها عند الله وشروطها وشروط الداعي وشروط المدعو إلى آخره، كلام كثير وطويل، نكتفي منه بهذا القدر. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم احفظ بلاد الإسلام من كل فتنة وشر يا رب العالمين، واجعل لأهل غزة ولأهل السودان فرجا ومخرجا من محنتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر من الفتن يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من الفتن والشرور يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.